أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وإما أن يراد نفس فعل الشيء أو تركه. كان الكلام في مناقشة الشيخ الأعظم للاستدلال بآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها على المطلوب. عليكم السلام. أعني جريان أصالة البراءة في باب الشك في أصل التكليف. وملخص مناقشته في عليكم السلام وملخص مناقشته في الاستدلال بهذه الآية أن الآية المباركة تحتمل احتمالات أربعة، على بعضها تكون الآية منسجمة مع مورد البحث، وعلى بعضها الآخر تكون أجنبية عن محل الكلام. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، حينئذ فليس من الصحيح علميا الاستناد إلى هذه الآية. ثم تعرض رحمه الله لبيان الاحتمالات. ذكرنا في الدرس السابق الاحتمال الأول، وعرفتم أنه بناء على الاحتمال الأول الآية أجنبية عن محل البحث، الآية ترتبط بالإنفاق المالي بالقدر الميسور، وأين هذا من محل بحثنا؟ أعني الشك في أصل التكليف وإجراء البراءة فيه. الاحتمال الثاني للآية أن يراد من ماء الموصول نفس الحدث، أي نفس فعل الشيء أو تركه الذي هو تحت اختيار المكلف. والقرينة على هذا الاحتمال كلمة التكليف، حيث قال تعالى: لا يكلف الله إلا ما. والتكليف دائما لا يقع ولا يتعلق إلا بفعل أو ترك اختياري صادر عن المكلف. وحينئذ فلا تكون كلمة آتاها بمعناها الحقيقي، أعني أعطاها، بل تكون كلمة آتاها على هذا الاحتمال تكون كناية عن أقدرها آتاها أي أقدرها آتى النفس يعني أقدر النفس فتكون كلمة آتاها كناية عن الإقدار على ما صدر من المكلف فيكون معنى الآية المباركة أن الله تعالى لا يكلف عبدا بفعل شيء أو تركه إلا ما أقدره عليه أن الله تعالى لا يكلف العبد بفعل شيء أو تركه إلا ما أقدره يعني إلا ما مكنه إلا ما أقدره عليه هذا معنى الآية على هذا الاحتمال وبناء على هذا الاحتمال فالآية الشريفة ترتبط بأي باب؟ ترتبط بباب التكليف بما لا يطاق يعني الآية راح تتعرض لهذا المطلب لهذا الموضوع أن الله تعالى لا يكلف العبد بفعل شيء أو تركه إلا ما أقدره عليه فالآية ترتبط بباب التكليف بما لا يطاق ولا ربط لها بباب الشك في أصل التكليف وإجراء أصالة البراءة فيه وذلك كيف؟ وذلك لأن الآية الشريفة تدل على ماذا؟ تدل على نفي التكليف بغير المقدور أن الآية تدل على ماذا؟ على نفي يا مطلب على نفي التكليف بغير المقدور خل نجي إلى ما نحن فيه هل أن هذا المطلب متحقق فيما نحن فيه فمعنى ذاك أن الآية بصدده وإذا هذا المطلب ما متحقق فيما نحن فيه فالآية أجنبية عن ماذا؟ أجنبية عن ما نحن فيه فالآية تدل على ماذا قلنا؟ الآية تدل على نفي التكليف بغير المقدور ولا ريب ننتقل نجي إلى ما نحن فيه ولا ريب في أن ترك محتمل التحريم كلامنا في الشبهات التحريمية ولا ريب في أن ترك محتمل التحريم كشرب التتن مثلا ليس غير مقدور للعبد بل ماذا؟ بل هو مقدور عليه يعني الآن المكلف ما يقدر يترك شرب التتن المحتمل التحريمي أنت احتمال صار عنده شبهة تحريمية هذا محرم لو غير محرم بإمكانه بقدرته أن ماذا؟ أن يترك شرب التتن ولا ريب في أن ترك محتمل التحريم ليس غير مقدور للعبد بل هو مقدور عليه فالآية أجنبية عما نحن بصدده الآية ترتبط بباب التكليف بغير المقدور بينما ما نحن فيه مرتبط بباب الشك في أصل التكليف لأن الآية دالة على أن الله تعالى لم ولن يكلف عباده بغير المقدور ولا ريب في أن ترك محتمل التحريم ليس غير مقدور للعبد بل هو مقدور وإلا لو كان ترك محتمل التحريم غير مقدور وإلا لو كان ترك محتمل التحريم غير مقدور يعني العبد ما يقدر يترك شرب التوتون ترك الشرب لو كان غير مقدور ماذا يلزم وإلا لو كان ترك محتمل التحريم غير مقدور لم ينازع أحد من المسلمين في وقوع التكليف به في وقوع التكليف بمن؟ بترك محتمل التحريم حتى من الأشاعرة لم ينازع أحد من المسلمين في وقوع التكليف به هذا شو وقت؟ إذا كان ترك محتمل التحريم غير مقدور إذا كان غير مقدور بعد أحد من المسلمين لا ينازع في وقوع التكليف به لأنه غير مقدور حتى من الأشاعرة يعني شنو حتى من الأشاعرة فإن الأشاعرة وإن كانوا يعتقدون بأن التكليف بما لا يطاق من قبل المولى ممكن ولكن مع ذلك لا يقولوا بوقوعه هذا هو رأي الأشاعرة في أصل الإمكان يرون هذا الأمر ممكن أن المولى يكلف عبده بما لا يطاق في أصل الإمكان لكن في مرحلة الوقوع لا لم يقولوا بوقوعه ولكن مع ذلك لم يقولوا بوقوعه فإذا ترك محتمل التحريم لو كان غير مقدور لم ينازع أو لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين حتى الأشاعرة وإن بمعنى أن التكليف بغير المقدور لم يقع باتفاق الكلي وإن نازعت الأشاعرة في إمكانه فيعلم من ذلك أن ترك محتمل التحريم مقدور عليه وليس غير مقدور فالنتيجة إذا هذا كان مقدور والآية ترتبط بباب منه بباب التكليف بغير المقدور فالنتيجة أن ما نحن فيه يعني منه ما نحن فيه ترك محتمل التحريم أن ما نحن فيه تكليف بالمقدور بينما مورد الآية التكليف بغير المقدور وعليه فالآية أجنبية عما نحن بصدده، فلا يصلح الاستناد إلى الآية المباركة. هذا بالنسبة للاحتمال الثاني. نتبع احتمالا احتمالا. قال وإما أن يراد، الاحتمال الثاني اللي احتمله الشيخ في الآية، وإما أن يراد من ماء الموصول، يراد ماذا؟ نفس الحدث، يعني نفس فعل الشيء أو نفس ترك الشيء، هذا الفعل أو هذا الترك تحت اختيار المكلف. زين، القرينة على هذا الاحتمال قلنا ماذا؟ قال بقرينة إيقاع التكليف عليه، يعني كلمة التكليف. والتكليف دائما وأبدا لا يتعلق إلا بمن؟ إلا بفعل أو ترك اختياري صادر من المكلف. فهاي القرينة تخلينا على أنه نقصد من ماء الموصول نفس الحدث، نفس فعل الشيء أو ترك الشيء، باعتبار أن الفعل أو الترك تحت اختيار المكلف بقرينة إيقاع التكليف عليه. والتكليف حنضرب بأنه ما يتعلق إلا بمن؟ لا يقع ولا يتعلق إلا بالفعل الاختياري للمكلف. زين، هناك كلمة آتاها بعد ما تجي بمعناها الحقيقي كما في الاحتمال الأول، أي بمعنى أعطاها، لا، وإنما كلمة آتاها تكون كناية عن منه؟ عن أقدرها مو أعطاها. قال فإعطاؤه كناية عن الإقدار عليه، يعني الإقدار على ما يصدر من المكلف. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني إلا ما أقدرها. فيكون المعنى، فيكون معنى الآية أن الله تعالى لا يكلف العبد بفعل شيء أو تركه إلا ما أقدره عليه، فتدل الآية على نفي التكليف بغير المقدور كما ذكره. هذا الاحتمال الثاني ذكره الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان. السهنة الشيخ قدم شيء ويقتضي أن يقول فمن المعلوم أن ترك محتمل التحريم، حتى يربط أن الآية موردها باب التكليف بغير المقدور، بينما ما نحن فيه متعلق بمن؟ بباب الشد في أصل التكليف. حتى هذا الربط اللي وضحت لكم من الخارج، وأن ما نحن فيه شيء والآية تدل على شيء آخر أجنبية عما نحن فيه. الشيخ رحمه الله يقول هذا المعنى، يعني الاحتمال الثاني، أظهر وأشمل من الاحتمال الأول، هم أظهر وهم أشمل. أظهر من الاحتمال الأول، وجه الأظهرية، باعتبار أن الاحتمال الأول كان مفتقرا إلى التقدير، بينما هذا الاحتمال غني عن التقدير، فمن اللي يطابق الأصل؟ الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول محتاج إلى التقدير، كيف؟ هذا احنا ما ذكرناه في الدرس السابق. في الدرس الماضي بناء على الاحتمال الأول شنو كان معنى الآية؟ معنى الآية على الاحتمال الأول، المعنى كان أن الله تعالى لا يكلف عبدا بالإنفاق، الاحتمال الأول، ها، لا يكلف الله العبد بالإنفاق إلا مالا أعطاه، يعني إلا بمقدار من المال اللي هو أعطاه رزقه فيكلفه بذاك المقدار. فالتكليف وين تعلق؟ تعلق بالمال، إلا مالا أعطاه. وتعلمون أن المال عين خارجية، المال من الأعيان الخارجية،
والتكليف ما يتعلق بالأعيان الخارجية، إنما يتعلق بمن؟ بفعل من الأفعال الاختيارية لمن؟ للمكلفين. فحيث أن التكليف يتعلق بالمال بالعين الخارجية، فاحتيج الاحتمال الأول إلى تقدير، والتقدير اللي قدره الشيخ قال إلا دفع. هاي كلمة دفع لاحظوها. فالمعنى أن الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع، الاحتمال الأول ها، إلا دفع ما أعطي من المال، مو إلا المال المعطى إليه، لا، إلا دفع المال. فقدر الصفة الدفع. دليل التقدير، دليل التقدير ما قرأتموه في الأصول، من أن التكليف الشرعي لا يتعلق إلا بفعل من الأفعال الاختيارية للمكلفين. وفي مورد لو تعلق التكليف ظاهرا، يعني في مرحلة الظاهر، فالمورد إذا يجينا التكليف متعلق بمن؟ بعين خارجية، فلا بد هناك من تقدير فعل مناسب مع المورد. لا بد هناك تقدر فعل مناسب لمن؟ للمورد. وفيما نحن فيه من هذا القبيل، التكليف قد تعلق بالمال، والمال عين خارجية، ولا معنى لأن يتعلق التكليف بعين خارجية، فلا بد والحالة هذه من تقدير ماذا؟ من تقدير فعل مناسب للتكليف، فعل مناسب للتكليف. والفعل المناسب فيما نحن في ماذا؟ دفع المال، مو نفس المال، دفع المال. زين، إذا صار دفع المال والدفع، عملية الدفع فعل العبد لو لا؟ فعل العبد، يعني فعل اختياري للعبد، يريد يدفع يريد ما يدفع. لذلك قدر الشيخ رحمه الله قال فالمعنى أن الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من المال، لأنه إذا تعلق بالمال المال عين خارجية، ويستحيل أن يتعلق التكليف بالأعيان الخارجية. فأما الاحتمال الثاني هو ما احتاج إلى هذا التقدير، لذلك يكون الاحتمال الثاني أظهر مياً من الاحتمال الأول. ثم قال وأشمل، الاحتمال الثاني أشمل مياً، أشمل من الأول، وجه الشمولية، وذلك لأن فعل الشيء أو تركه، مو هذا المراد من ما الموصول بالاحتمال الثاني، لأن فعل الشيء أو تركه أعم من أن يكون ذلك الفعل دفع المال والإنفاق بالقدر الميسور، أم كان شيئا آخر. إذن يشمل الاحتمال الأول وزيادة، لأن فعل الشيء أو تركه أعم من أن يكون ذلك الفعل دفع المال والإنفاق، أم يكون لا شيئا آخر. فيكون الاحتمال الثاني المعنى الثاني شاملا للأول وزيادة. فالنتيجة أن التعميم الذي يحمله الاحتمال الثاني، التعميم الذي يحمله المعنى الثاني هو الأنسب. ليش هو الأنسب؟ لأن هذه الجملة المباركة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها في مقام بيان الضابط والتعليل. شلون في مقام بيان الضابط والتعليل؟ لاحظوا الآية، قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. كأن سائلا يسأل لماذا يا رب؟ ليش؟
قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فكأن هذه الجملة في مقام شنو؟ في مقام التعليل، في مقام الضابطة. ودرستم في مفهوم في الأصول أن العلة تعمم، فالجملة عامة سواء كان هذا الفعل انفاق أو شيء آخر، فيكون المعنى الثاني أنسب من المعنى الأول. هذا لحد الآن يستفاد من كلام المصنف هذا. قال لأن الانفاق من الميسور داخل فيما آتاه الله، فالاحتمال الثاني يشمل الأول وزيادة. وكيف كان؟ استرح رجع، يرجع لمن؟ يرجع لأن الآية ترتبط بمن؟ بباب التكليف بغير المقدور. هذا التكليف بغير المقدور هل هو متحقق فيما نحن فيه؟ لو ما متحقق يبين أنه ما متحقق، فإذا لم يكن متحققا فالآية أجنبية عن عما نحن فيه. قال وكيف كان؟ فمن المعلوم اللي وضحنا لا ريبة، فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم كشرب التوتون مثلا ليس غير مقدور للعبد، بل هو مقدور. وإلا شنو؟ لو كان ترك شرب التوتون غير مقدور، ها؟ لو كان غير مقدور ماذا يلزم؟ لم ينازع في وقوع التكليف به بعد أحد من المسلمين، بعد ما ينازع يمو تكليف بغير مقدور صار. حتى وإن نازعت الأشاعرة وين في إمكانه، يعني حتى من الأشاعرة ماكو نزاع، هم راح ينازعون. ليش؟ لأن الأشاعرة صحيح أنهم يعتقدون بمن؟ بأن التكليف بما لا يطاق من قبل المولى ممكن، ولكن مع ذلك لم يقولوا بوقوعه. فحتى الأشاعرة بعد ما راح ينازعون في وقوع التكليف بمن؟ بترك محتمل التحريم. ليش؟ لأنه صار غير مقدور، والحال أن النزاع قائم لو ما قائم، الخلاف قائم بين المسلمين لو ما قائم، النزاع قائم، مما يعني أن ترك محتمل التحريم مقدور، يعني تكليف بالمقدور. فإذا كان تكليف بالمقدور الآية موردها شنو؟ التكليف بغير المقدور. ما نحن فيه موردها شنو؟ التكليف بالمقدور. فالآية تكون أجنبية عما نحن فيه. نعم لو أريد الاحتمال الثالث في الآية، الاحتمال الثالث أن يراد السال أول والثاني الآية أجنبية عما نحن فيه. نيجي الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث أن يراد من ما الموصول نفس التكليف، ويراد من كلمة آتاها أعلمها وبين لها. آتاها يعني آتى النفس، يعني أعلم النفس بين لها، فيكون معنى الآية نقطتين شارحة، أن الله تعالى لا يكلف عباده إلا بتلك التكاليف، إن ما الموصول بعد مراد منه التكليف الشرعي، إلا بتلك التكاليف التي أعلم عباده بها وبينها لهم، وبينها لهم من طريق النبي الأعظم والحجج الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. إذن هنا حصر ومو حصر، أن الله تعالى لا يكلف عباده إلا بتلك، لا إلا حصر. ومفهوم الحصر، ومفهوم الحصر نقطتين شارحة، أن التكاليف التي لم يعلم عباده بها ولم يبينها لهم، يعني ما وصل بيان من عدة من عند الشارع، أن التكاليف التي لم يعلم عباده بها ولم يبينها لهم فالعباد ليسوا مكلفين ليسوا مكلفين بها. وهذا معنى منه، وهذا هو معنى البراءة، يعني ذمتهم ماذا؟ بريئة. وبناء على هذا الاحتمال، وبناء على هذا الاحتمال فتكون الآية المباركة منسجمة مع ما نحن فيه، وتكون دالة على ماذا؟ دالة على ما نحن فيه. كيف؟ لأنه بالنسبة إلى شرب التوتون حيث لم يصل بيان من الشارع المقدس به، فليس العباد مكلفين به، أي ليسوا مكلفين بوجوب الاجتناب، بوجوب الاجتناب عنه. وهذا هو معنى البراءة. إذن الآية ترتبط على هذا الاحتمال الثالث، ترتبط بمن؟ بما نحن فيه. إلا أن هذا الاحتمال مبتلى بإشكال، يعني الآية ترتبط بما نحن فيه على هذا الاحتمال، ولكن هذا الاحتمال مبتلى بمن؟ مبتلى بإشكال. إلا أن هذا الاحتمال مبتلى بإشكال، ألا وهو مخالفة ما بين في الذيل، المن؟ مخالفة ما بين في الذيل وعدم موافقته لمورد الآية، أي لصدر الآية. فإن مورد الآية إنما هو في الإنفاق المالي بحسب الحالة الاقتصادية للعبد للمكلف، بينما بين في الذيل شيء آخر. بين في الذيل أنه إذا ماكو بيان من الشارع فأنت شنو؟ ما مكلف بذاك التكليف، هذا شيء آخر، مطلب آخر. ولا بد من ماذا؟ من موافقة وانسجام ما يذكر في الذيل مع ما يذكر في صدر الكلام، لا أن الصدر يرتبط بالإنفاق المالي بينما الذيل يرتبط بباب الشك في أصل التكليف. وإلا إذا ما صار موافقة، وإلا يلزم خروج المورد. فبناء على هذا الاحتمال الآية ترتبط بما نحن فيه، بس يقول ما أقدر أستدل هذا الاحتمال. ليش؟ لأنه مبتلى بالإشكال من هذه الناحية. قال نعم، لو أريد الاحتمال الثالث من المحتملات في الآية، لو أريد من الموصول نفس الحكم نفس التكليف الشرعي كان إيتاؤه عبارة عن الإعلام به، هذا اللي وضحنا. لكن وين؟ إلا أن هذا الاحتمال مبتلى بالإشكال، لكن إرادة هذا الاحتمال بالخصوص تنافي مورد الآية، فراح أرفع عيد يقول عن هذا الاحتمال. هذا عبارته رضوان الله تعالى عليه مقتضبة. فالاحتمال الثالث يراد من الموصول ماذا، ويراد من آتاها ماذا، ومعنى الآية ايش راح يصير. فالبناء على هذا الاحتمال الآية راح تكون منسجمة مع ما نحن فيه، ولكن الاحتمال مبتلى بالإشكال من ناحية أنها تنافي مورد الآية. ثم قال وإرادة الاحتمال الرابع، وإرادة الأعم. الاحتمال الرابع في الآية أن الاحتمال الرابع أن يعمم في المراد من ماء الموصول، فيراد منه معنيان: المال والتكليف الشرعي. إذ يجمع بين الاحتمال الأول والثاني، فيراد من ماء الموصول معنيان: المال والتكليف الشرعي. وكذلك تعمم كلمة آتاها، فيراد منها معنيان: الإعطاء والإعلام. الإعطاء بالنسبة للمال، المعنى الحقيقي مال الإيتاء، والإعلام. فيكون معنى الآية منسجما ومنطبقا على ما نحن فيه. فيكون معنى الآية منسجما ومنطبقا على ما نحن فيه. وبناء على هذا الاحتمال فتدل الآية المباركة على واحد اثنين، فتدل الآية المباركة على الإنفاق المالي، وتكون موافقة لصدر الآية. فشرد هذا الاحتمال عن الإشكال ذاك، لو ما شرد جلي تخلص من ذاك الإشكال. أعيد، فتكون الآية بناء على هذا الاحتمال الرابع، فتكون الآية دالة على واحد على الإنفاق المالي، وتكون منسجمة مع مورد الآية اثنين، وكذلك تدل على ما نحن فيه، أعني الشك في أصل التكليف وإعلام. وما الموصلش أخذنا منه، أخذنا منه نفس التكليف، وآتاها أخذناه يا معنى الإعلام. فالتكليف اللي إذا ما تعلم به ما يوصل لك بيان من الشارع، ماذا تجري البراءة عنه؟ لو ما تجري البراءة، تجري البراءة عنه. فتكون الآية دالة هم على الإنفاق المالي وراح تنسجم مع الصدر، وهم تكون دالة على ما نحن فيه، أعني الشك في أصل التكليف. إلا أن هذا الاحتمال مبتلى بإشكال. شنو الإشكال المبتلى به هذا الاحتمال الرابع؟ ألا وهو مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى. وهذا المحذور لهو آت في جانب الموصول وكذلك في جانب صلته. موشي هذا المحذور لهو آت هم بجانب الموصول، ماء الموصول عممت به لو ما عممت به، وهم في جانب صلته. يا هي صلته كلمة آتاها، عممت بها لو ما عممت بها؟ الإعلام والإعطاء. يعني استعمال اللفظ في أكثر من معنى، مو بس بالموصول، لا حتى بالصلة صار. يعني المحذور في جانبين. إلا أن هذا الاحتمال مبتلى بإشكال، ألا وهو أنه مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا المحذور لآت في جانب الموصول وفي جانب صلته. وقد درستم في مباحث الألفاظ من الأصول أن هذا النحو من الاستعمال محال، لا يصدر من المولى الحكيم. قال: وإرادة الأعم. الاحتمال الرابع يقول: لا، أنا راح أقصد الأعم هم من الموصول هم من الصلة، وأتخلص من هذا الإشكال. قال: وإرادة الأعم منه يعني مما نحن فيه ومن المورد، مورد الآية. واضح أعزائي؟ الأعم من ما نحن فيه ومن المورد، يعني شنو؟ يعني ما الموصول أقصد منه معنيين، المال اللي هو مورد الآية ونفس التكليف الشرعي اللي هو محل البحث. كلمة آتاها هم أقصد منه معنيين، الإعطاء اللي هو مورد الآية والإعلام اللي هو محله البحث. شو يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول بلي هذا الاحتمال صحيح بهذا المقدار، الآية راح تدل على ما نحن فيه، بس هاي مبتلى بإشكال تستلزم، هاي الإرادة تستلزم استعمال الموصول وهكذا صلته. الشيخ رحمه الله بس اقتصر على الموصول، ولكن هذا المحذور يأتي في جانب الصلة أيضا، تستلزم استعمال الموصول في معنى، يعني استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا الاستعمال قبيح محال لا يصدر من الحكيم. إذ لا جامع، هذا الجواب عن إن قلت. إن قلت يجي المستشكل هنا يحاول أن يستشكل على منه؟ على الشيخ الأعظم، يحاول أن يصحح الاحتمال الرابع، يحاول أن يصحح الاحتمال الرابع. إن قلت شيخنا الأعظم، أي بأس وأي مانع في أن تستعمل، في أن تستعمل ما الموصولة في القدر الجامع، في القدر الجامع بين التكليف وإنفاق المال؟ أي بأس، شنو المانع في أن تستعمل الموصول في القدر الجامع بين التكليف، بين الحكم وبين إنفاق المال؟ وبالتالي فيكون المعنى هكذا، لا يكلف إلا ما، أي شيء، يعني ما نأخذ بمعنى شيء، يعني قدر جامع، أي شيء قابل الصدق، قابل الصدق على الحكم وعلى إنفاق المال معا، أي شيء قابل الصدق على التكليف وعلى دفع المال كليهما معا. وبالتالي فنتخلص من ذلك المحظور الفاسد، ألا وهو استعمال اللفظ في معنيين، بل هنا استعمل لفظ الموصول في معنى واحد، ألا وهو القدر الجامع، القدر الجامع الكلي. لا أخوة ما يهم السحنة، نشوف الشيخ ماذا يناقش. وبالتالي فنتخلص عن ذلك المحظور الفاسد، ألا وهو استعمال اللفظ في معنيين، بل هنا استعمل لفظ الموصول في معنى واحد، ألا وهو القدر المشترك، القدر الجامع. أجاب الشيخ رحمه الله بقوله إذ، أجاب عن هذا إن قلت أولا وثانيا. أولا أنه لا قدر جامع ما هوي بين التكليف وبين إنفاق المال، فإن إنفاق المال شيء والحكم الشرعي شيء آخر. الحكم الشرعي فعل الله سبحانه وتعالى، بينما انفاق المال فعل العابد. فلا قدر جامع ماهوي يجمع بين منه بين التكليف وبين انفاق المال. هذا اولا. وثانيا، لو صححنا المطلب في جانب الموصول تنزلا، لو صححنا المطلب في جانب الموصول ولكن يبقى الإشكال في جانب الصلة، ولكن يبقى الإشكال في جانب الصلة، فالمحظور من استعمال اللفظ في معنيين باق في جانب الصلة، فإن كلمة آتاها قد استعملت وين؟ قد استعملت في معنيين الإعلام والإعطاء. فهنا كيف تجيبون عنه؟ يعني يبقى المحظور، محظور الفاسد يبقى على حالي في جانب الصلة. لذا قال إذ لا جامع، رد لذاك اللي قلت، اللي يقول أنه قدر جامع، يقول ماكو جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم وبما وبالفعل المحكوم عليه، يعني بين تعلق التكليف بنفس الحكم اللي هو شنو؟ ما يتعلق بالتكليف ما نحن فيه، والفعل المحكوم عليه يعني موجود الآية انفاق المال. فافهم وأنه لا قدر جامع بين الأمرين، التكليف فعل المولى وإعطاء وإنفاق المال فعل العبد. ولعله أيضا إشارة إلى الجواب الثاني. وثانيا، لو سلمنا وصححنا المطلب في جانب الموصول إلا أن الإشكال باق في جانب الصلاة، ألا وهو محظور استعمال لفظ آتاها في أكثر من معنى. ثم قال نعم في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.